الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ الحديث ممن لم يقرأ أمس؟ ممن لم يقرأ أمس؟ نعم نعم، أحسنت، اقرأ. نعم، من يأتي يقرأ من هنا حتى، طيب، من يحب أن يقرأ اقرأ، اقرأ أنت من عندك. نعم، أم عبد الله. نعم تفضل، أحسنت. نعم، من يقرأ تفضل. طيب أحسنت، تقرأ حفظ، اقرأ، أحسنت، اقرأ، ارفع صوتك. طيب تقرأ من هنا، تعال.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من أحدث في أمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ليس له
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
رد
فهو رد
من
في رواية،
وفي رواية أخرجه في مسلم أخرجه البخاري ومسلم: من عمل عملا
في رواية مسلم
من عمل عملا ليس له برد، ليس عليه هما فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل الملك الموكل بكتابة السيئات لا يكتب السيئة إلا بأمر من الملك الموكل بكتابة الحسنات وبعد 6 ساعات إذا لم يتب ويستغفر صاحبها؟ ورد في ذلك حديث، والذي مر بي أن الحديث ضعيف، إن كان قد حسنه بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه لا يرتقي. فالعبرة بالحديث، إذا ثبت الحديث قلنا بمدلوله. يقول: هل البرامج والتطبيقات الخاصة بالكتب الصحاح وغيرها من كتب الحديث برامج صحيحة يعتمد عليها طالب العلم ولا يشوبها تحريف ونقص وزيادة؟ هذه البرامج فيها منافع للناس، لكن لا ينصح طالب العلم بالاعتماد عليها. طالب العلم لا بد أن يكون له نصيب من الكتب، لا يكتفي بمجرد البرامج الموجودة في شاشة هاتفه أو في حاسوبه، فإن الأمور تتغير والشيء لا يبقى على حاله. ومن اعتاد من طلبة العلم على القراءة في الكتب وتلذذ بذلك وتمتع، فإنه لا يأنس ويرتاح إلا إذا كان يقرأ في كتب. والحاسوب والهاتف وبحث في مسائل في النت، هذه تكون مكملة، والأساس والأصل الكتب. هذا هو الطالب الذي، أو هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب. قلنا لكم: الذي يعتمد على البرامج فقط أو على ما في الحاسوب فقط يمل إذا دخل في مكتبة، لا يستطيع، ربما لا يستطيع أن يقرأ منها شيئا. إذا دخل في مكتبة ينام، ما عنده دربة على قراءة الكتب والمطالعة هنا وهناك، اعتاد أن يجلس وأمامه الشاشة أو في هاتفه ويقلب. وإذا وصل طالب العلم إلى مكان ولم يكن فيه كهرباء وكان يعتمد على هذه الآلات التي تحتاج إلى الكهرباء فإنه يكون كالأعمى لا يدري ما يصنع، يريد أن يحضر ما يدري من أين يحضر ومن أين يبدأ، ما تعود على النظر في الكتب، هو معتاد على أن يلمس بالشاشة أو لمس أو بالهاتف بالحاسوب الذي أمامه يقلب ويبحث. لا، عود نفسك على أن تكون طالب علم في كل الأحوال وتحت كل الظروف حتى لا تنصدم، ربما تخرج دعوة في مكان ما عندهم كهرباء وأنت تريد أن تشحن جوالك تحضر الخطبة، ما عندك فكراتك تنظر معلومات، أو تريد أن تحضر محاضرة أو أن تبحث عن فتية أو ما أشبه ذلك، وعندهم مكتبة وما عندهم كهرباء. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر اهتمامه بالمطالعة في الكتب حفظا ومراجعة وقراءة، حتى في تلاوة القرآن عود نفسك على أن تكون معتادا على تقليب المصحف المكتوب، لا تعتمد على برنامج المصحف الذي في جوالك فقط، وإنما اجعله ذاك لأوقات لا تتمكن فيها من الوصول إلى مصحف، كأن تكون في وسط الناس والمصاحف بعيدة تحتاج أن تتخطى رقاب الناس، أو أن تكون في مكان سيارة أو شيء وليس عندك مصحف، أما أن يكون هذا مغنيا عن المصحف والنظر فيه أو عن الكتاب والنظر فيه فهذا لا أنصح به. والذي اعتاد على الكتب، في التعود على الكتب منافع كثيرة، فيها منافع كثيرة، ومن ضمن هذه المنافع أن الكتاب تحتاج منه إلى حركة، تقوم وترجع وتضع هذا في مكانه يعلمك النشاط الكتب، وتأنس بطريقة المتقدمين وتتيقن مدى التعب والجهد الذي كان يبذله أسلافك من أهل العلم في المطالعة وفي القراءة وفي البحث فضلا عن التأليف. والاقتصار على المكاتب، مكتب فيه الحاسوب أو الأشياء هذه الحديثة، يعلمك الكسل، وربما تلك الخطوات خطوات التي تمشيها وتقلب فيها النظر يمينا وشمالا أنفع لك من أن يبقى نظرك منصبا على هذه الشاشة التي فيها الكهرباء، فتحافظ على نظرك ولا يكل ويتعب. نعم. يقول الأخ: هل هي مأمونة؟ هذا أيضا من فوائد الكتب، فإن الكتب معروفة فيها الطبعات المعتمدة، الطبعات المعتمدة معروفة، فلذلك تطالع في الكتب فتعرفها على وجهها. وأما هذه الموجودة التطبيقات بعضها ما تدري هل ضبطت حق الضبط أو في ضبطها خلل. ومن أحسن ما فعلوه في المكتبة الشاملة في الحاسوب أنهم ربطوها بالكتب المصورة، فإذا كان الكتاب في المكتبة الشاملة وله كتاب مطبوع موجود في الأسواق تنقر على مكان تظهر لك صورة الكتاب كأنك تراه، هذا يوثق. نعم، يوثق لك الأمر وتطمئن أكثر. وإلا التصحيفات موجودة نعم، فلذلك لا يعتمد على هذا فقط. يقول إذا تعارضت، طيب إذا تعارضت آراء علماء الحديث حول صحة حديث أو ضعفه من العلماء المعاصرين وكذلك من المتقدمين، فبأيهما يؤخذ؟ فبقول من يؤخذ؟ من كان طالب علم فإنه سيصل إلى مرحلة يتمكن فيها من التقرب إلى الله عز وجل بما يعتقده في هذا الحديث بعد أن يبحثه، بعد أن يبحثه إن كانت له أهلية. أما من كان دون ذلك فإنه يأخذ بقول من يراه أوثق في هذا العلم وأمكن، فإذا فعل ذلك فقد أخذ بقول الثقة. كان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه يقول الكتب التي ألفها العلامة الألباني رحمه الله إمام عصره في الحديث منها كتب تليق وينتفع بها أكثر عوام الناس، ومنها كتب ينتفع بها أكثر طلبة العلم. يقول الشيخ فكنت أشتري من كتب الشيخ الألباني ما يبحث فيه من الحديث بحثا مستوعبا، مثل الصحيحة والضعيفة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، إرواء الغليل، الكتب التي بذل الألباني رحمه الله فيها جهدا ويذكر الحديث ويذكر تخريجه وعلله وأقوال أهل العلم فيه، هذا كان الشيخ مقبل يقتنيه ويأخذه. والقسم الآخر من الكتب مثل صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب وما أشبه هذا الذي يحكو، وصحيح الجامع وصحيح الجامع صحيح الجامع وضعيف الجامع، هذه الكتب الألباني رحمه الله يذكر فيها ماذا باختصار؟ حديث صحيح، ضعيف، حسن، متروك، ضعيف جدا، موضوع، هكذا. هذه كان الشيخ رحمه الله يقول طالب العلم ينبغي أن يقرأ وأن يهتم بالكتب التي بذل الألباني فيها جهدا في التخريج، فيقرأ ويصل إلى طمأنينة في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فقد يوافق الشيخ الألباني رحمه الله وقد يخالفه. أما ما ذكر فيه الشيخ الألباني صحيح ضعيف صحيح ضعيف من الكتب المختصرة جدا فهذه فيها فائدة لا شك، كتب الألباني وعلمه معروف عند الناس، لكن ينتفع منها العامي أكثر من طالب العلم. ولهذا تجد كثيرا من طلبة العلم يذكر حديثا فيقول صححه الألباني في صحيح الجامع، فيقول له بعض طلبة العلم هذا الحديث ضعيف في سنده كذا، ويذكر له علته. لماذا؟ لأن الطالب اعتمد على مجرد تصحيح الألباني رحمه الله، كما كان الأولون يعتمدون على تحسين السيوطي، تضعيف السيوطي، يرمز له بصاد أو ضاد أو حاء، صحيح ضعيف حسن، وهذا لا يكفي لطالب العلم الذي عنده نهمة وقدرة في تحقيق الحديث. وأيضا يقول هل الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المذكورة عند أهل العلم؟ الصحيح أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، وقد تقدم شرح هذا في درس قريب سبق، في الصحيح بنية عن الضعيف. ويقول ما هي قيود رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين؟ قيودها باختصار إنما الطاعة في المعروف، فإن كانت طاعتك لوالدك في طاعة الله فهي من رضا الله، وإن كانت طاعتك لوالدك من سخط الله فيما يسخط الله فهو من سخط الله، وإن كان طاعة للوالد، وإن كان طاعة للوالد. إذا قال لك أبوك لا تذهب لصلاة الجماعة لا تذهب للعلم والتعلم، نهاك من دون أن يكون هناك سبب ومبرر، إنما هكذا يمنعك عن صلاة الجماعة، يمنعك عن الواجبات، فلو أطعته أسخطت ربك. فإذا تطيع الله ولو أغضبت أباك أو أمك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ليس معنى ذلك أنك إذا لم تطعه في معصية أنك تغلظ له في القول وأنك تشد عليه في الكلام، لا، عامله بالمعروف وبالإحسان وبالحكمة ولا تطعه في معصية الله. فإذا ضابطها ما كان في طاعة الله مما أمرك به أبوك أو أمك فهو في رضا الله في رضا الوالدين، وما كان في معصية الله مما نهاك عنه الله أو نهاك عنه رسوله، فإن أمرك به أبوك فهو في سخط الله. إنما الطاعة في المعروف. يقول: امرأة توفيت وتركت أما وثلاثة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات وأختا لأب، ما نصيب كل واحد منهم؟ توفيت امرأة وتركت ثلاثة إخوة أشقاء خمس أخوات شقيقات وأختا لأب، فما نصيب كل واحد منهم؟ هذا نسأل به إن كان يدرس معنا في الفرائض، وإن لم نكن قد وصلنا إليه، لكن بعضهم عنده معلومات من هذا. الأم كم ترث الأم مع وجود الجمع من الإخوة؟ سدس. لو لم يكن هناك جمع من الإخوة ولا فرع وارث ترث الثلث، لكن مع وجود الجمع من الإخوة ترث السدس، فالسدس للأم. يعني إن لم يكن ورث إلا هؤلاء المذكورون فالأم لها السدس، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت لأب لا شيء لها لأنها محجوبة. فإذا الأم تعطي السدس، وما بقي يقسم 11 قسما، لكل أخ قسمان ستة، والخمس الأخوات الشقيقات لكل واحدة قسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسأل عن مسألة الغراوين. مسألة الغراوين هذه في اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين، هذه مسألة ستأتي معنا في الفرائض إن شاء الله تعالى. هل تعطى الأم ثلث الباقي أم تعطى الثلث كاملا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، وصورتها باختصار أن يهلك هالك عن أم وأب وأحد الزوجين، فإذا هلك هالك عن زوج وعن أم وأب، زوج وأم وأب، كم للزوج؟ ليس هناك فرع وارث. كم للزوج؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. كم بقي من التركة؟ بقي النصف. الله يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كم للأم؟ الثلث. لو أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، كم يبقى؟ يبقى السدس للأب. من هنا دخلت مسألة الغراوين، وجاء الإشكال. لو أعطينا الأم ثلث المال كاملا، كنا قد أعطيناها ضعف مال الأب وهي أنثى والأب ذكر، فأعطينا الأنثى ضعف الذكر. وسنة الله في المواريث أن تعطى، أن يعطى الذكر ضعف الأنثى، لا أن تعطى الأنثى ضعف الذكر. فلهذا قال الجمهور نعطي الزوج نصيبه كأنه غريم ثم يتنحى، فيبقى ما بقي من المال نقسمه، فنعطي للأم ثلث الباقي، ثلث هذا الباقي، وللأب الثلثان. ثلث هذا الباقي بالنسبة للمال كاملا كم يساوي؟ هو ثلث النصف، يعني السدس، سدس المال كاملا، لكن قالوا سميناه ثلثا تأدبا مع القرآن، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فجمهور أهل العلم على أنها ترث ثلث الباقي، وما بقي بعد ذلك للأب، فالأب سيرث ثلثي الباقي تعصيبا، والأم سترث ثلث الباقي فرضا. وبمعنى آخر الأم سترث سدس المال كاملا، والأب سيرث ثلث المال كاملا باعتبار جملة التركة. هذه مسألة الغراوين، فالجمهور على أنها ترث ثلث الباقي، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعطى الثلث كما ذكر الله عز وجل. الأب ما حصل إلا السدس عوضه الله، لأن الله عز وجل قال فلأمه الثلث، فتعطى ثلث المال كاملا وما بقي للأب كيفما كان. وناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة مناقشة طويلة، وهو ممن يقول بثلث الباقي، وحمل الآية على أن الآية فيما إذا لم يكن هناك زوج وانفرد الأب والأم بالوراثة، انفرد الأب والأم بالوراثة، لأن الله قال وورثه أبواه، ليس له وارث إلا الأبوين، إلا الأبوات. نعم، ليس له وارث من الورثة إلا الأبوين. يقول الأخ: رجل قبر أباه في مجنة بجوار امرأة ليست من محارم أبيه، فقال له الناس قد صنعت حراما. إذا حفر قبر رجل بجوار قبر امرأة فذلك جائز ولو لم تكن من محارمه، لأن أمور الآخرة غير، أمور الآخرة غير أمور الدنيا. فإذا حفر قبر لرجل هنا ثم قبر لامرأة ليست من محارمه بجواره فلا حرج في ذلك. وإذا كان في المجنة أماكن منفصلة، هذه خاصة بميت والأخرى خاصة بميت، منفصلة بين الموتى، فلا حرج في ذلك. يقول: ما رأيكم في من يقول تصحيحات وتضعيفات الألباني رحمه الله، له يضعف الصحيح ويصحح الضعيف، فيقول لا يأخذ إلا من البخاري أو مسلم؟ هذا ما يعرف الألباني ولا يعرف البخاري ولا مسلم، لا يعرف الألبانية ولا يعرف البخاري ولا مسلما حق المعرفة. الألباني رحمه الله إمام عصري في الحديث، لا نعلم له نظيرا في صنعة الحديث والتأليف في الحديث وخدمة الحديث في هذا العصر رحمة الله تعالى عليه. والناس عالة على كتب الألباني رحمه الله، ولهذا تجد الوعاظ وتجد العلماء والمحققين والكتاب يعتمدون على تصحيحات وتضعيفات الألباني رحمه الله. نحن لا نقول إنما صححه فهو قد جاوز القنطرة، وما ضعفه قد انحط وليس بصحيح، لا، نقول هو عالم مجتهد كبير، وأكثر تحقيقاته على الصواب، لكن هناك أشياء صححها لا تحتمل التصحيح عند غيره من أهل العلم، وأخرى ضعفها وهي صحيحة، لكن ما صححه وضعفه غيره أكثر مما ضعفه وصححه غيره، فقل أن يضعف الألباني رحمه الله حديثا إلا وهو كما يقول، لأنه لا يترك الحديث إلا إذا أيثمه بقوة اطلاعه وسعة باعه، يجد يبحث طرق وطرق وآثار وطرق وآثار، لا يفلت من بين يديه حديث ضعيف إلا وهو كما يقول في الغالب. وأما الصحيح فقد يقوي حديث ويرقيها إلى الحسن أو أحيانا إلى الصحة ولا تكون كذلك باعتبار نظر غيره من أهل العلم من أهل الشأن، ولا سيما والألباني رحمه الله له بعض القواعد التي سار عليها في تصحيحه وتضعيفه، مما جعل في الأمر كما ذكرت أنه قد يصحح ما يخالفه فيه غيره من أهل الصنعة من المحدثين. ولهذا كان شيخنا رحمه الله يضعف أحاديث كثيرة يصححها العلامة الألباني، بل ربما قدم لبعض طلابه في تضعيف أحاديث يصححها الألباني رحمه الله، لكنه في الأخير ترك أن يقدم لبحث فيه رد عن الشيخ الألباني، وإن كان في ماذا؟ وإن كان في مسألة تصحيح وتضعيف. فقال: لا ألزم أحدا أن يأخذ بقولي ولا أن يأخذ بقول الألباني. تريد أن تضعف حديثا وأنت أهل لأن تحكم عليه، فلا كذلك، لا تلتزم لا بقولي ولا بقول الألباني إذا كنت طالب علم متمكن، إذا كنت طالب علم متمكنا، لكن مع حفظ الأدب والاحترام للعالم الذي سبقك من أهل السنة بالخير. فهو من علماء العصر الكبار رحمة الله تعالى عليه. يقول أخ: إذا مات ميت وله بنت رباها لقيطة، رباها من صغرها وأقامها مع أولاده في الإرث، وله أبناء ذكور وإناث حجبوا بأعمامهم، فما الحكم؟ إقامة اللقيطة مقام الابن لا يقيمها مقام أبنائه، وإنما يوصي لها، يوصي لها هو رباها جزاه الله خيرا، يوصي لها بالثلث فما دون. إن كان عنده أربعة أبناء وهذه اللقيطة خامسة، فأوصى لها بالخمس، أوصى لها بالربع، أوصى لها بالسدس، وصيته جائزة لأنها ليست بوارث، والوصية تكون لغير وارث، وهي والوصية هذه اللقيطة حق من يوصي لها، فيوصي لها وصية. أما الإقامة هذه فلم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله في كتابه، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوصية، سواء كان لهذه اللقيطة أو كان لأبناء الأبناء. يعني الآن بعض الأحكام عندهم الإقامة، إقامة ابن الابن مقام الابن، يموت الجد ويترك ابنا وابنا وابن ابن أو أولاد ابن، يقولون أولاد الابن يقومون مقام أبيهم الذي مات. الآن جد مات كان معه ابن زوجه وعنده أبناء، مات هذا الابن بقي أبناؤه ومعهم أعمامهم أولاد هذا الجد، ثم مات الجد، من الذي يرثه؟ أولاده الأحياء أم أولاد ولده الذي قد توفي؟ من يرثه؟ أولاده الأحياء. طيب أولاد ولده الذي قد توفي قبله محجوبون بأعمامهم لا يرثون، إذا شاء الأب الجد أوصى لهم، قال: أوصي لأولاد أولادي بالربع بالخمس بالسدس بكم ما يريد أقل من الثلث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث الثلث والثلث كثير. أما أن يجعل أبناء الأبناء مقام أبيهم وكأن أباهم موجود فهذا ليس بعمل ليس لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، ولا سيما إذا لم يرضى الورثة بذلك، ولا سيما أيضا إذا كانت هذه الإقامة بأكثر من الثلث بأكثر من الثلث، يعني يموت معه ابن ومعه ابن واحد ومعه أولاد ابن قد توفي قبله، من الذي يرث ماله؟ ابنه الوحيد هو الذي يرث جميع المال. تريد أن توصي لأولاد أولاد ابنك الذي توفي قبلك، اكتب له وصية ووصي له بالثلث. أما أن تقيمه فيأخذ نصف المال هذا قد دخل في حق ولدك، لأنه ليس لك أن توصي له إلا لهم إلا بالثلث، فتقتطع بعض مال ولدك الآخر هذا ليس بصواب. ماذا يتبرأ؟ ما حتى لو تبرأ منهم يرثونه، أبناؤه يرثونه، تبرأ منهم ما تبرأ منهم هذا بينه وبينهم مشكلته معهم. أما الإرث فبمجرد موت الأب يرث أبناؤه إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، هو مسلم وهم نصارى مثلا أو العكس، أو كانوا أرقاء، أو كانوا هم الذين قتلوا أباهم، لأن القاتل لا يرث، فبغير هذه الموانع يرثون. اللقيط ماذا؟ لا، اللقيط يقول محمد اللقيط هل يدخل مع في البيت مع الأولاد كأنه واحد منهم؟ بنت لقيطة فتصير كأنها واحدة من البيت مع أولاد من التقطها وربها؟ لا، إذا كبرت فإنها تحتجب عن أولاد من رباها لأنها ليست من محارمهم، إلا إذا كانت الأم قد أرضعت، إذا كانت الأم قد أرضعت هذه اللقيطة فصارت أخت لهم من الرضاعة حتى تحتجب من الذي رباها، الذي رباها تحتجب منه إذا كبرت، وإن كان ولدا يحتجب من الذي من التي ربته إذا بلغ، تبقى لها منزلتها عنده، تبقى المنزلة ويبقى الفضل ويبقى الاحترام ويبقى الخير بينه وبين من رب بينها وبين من رباه من رباها، أو بينه إذا كان لقيطا وبين من ربته، يبقى هذا المعروف العظيم الذي قاموا معه به. أما مسألة الخلوة النظر فإن هذا شيء آخر، شيء آخر تحتجب منهم، وماذا إلا إذا كان قد أرضعتها زوجته خمس رضعات أو أكثر فإنها تصير ابنة له من الرضاعة وإخوة لأبنائه، حق المعروف لها، حق المعروف إذا كان الشخص، أما أن تكون من ذوي الأرحام ليست من ذوي الأرحام، لكن لها حق المعروف إذا كان الشخص يجلس فترة مع زميل له سنة وسنتين فيكون عليه حق أن يتواصل به وأن يسأل عن حاله. وكان ابن عمر يمر بأصدقاء أبيه بعد موته فيصلهم ويقول إن من أبر البر أن يبر الولد أهل ود أبيه، أن يبر الولد أهل ود أبيه، أن من كانوا أحبابا وأصدقاء لأبيه يبرهم ويصلهم، فكيف بهذه التي عاشت معهم دهرا في بيتهم؟ فلا شك أن لها يعني حق المعروف الذي كان بينهم. أما مسألة النظر والاختلاط فلا يجوز، إذا كبرت له أن يزوجها، أن يزوجها بأحد أبنائه، أن يزوجها بأحد أبنائه. لا ما في شيء كبير ولا مستحيل على من على من عرف الشرع. المعروف يبقى على ما هو عليه، المودة المحبة تبقى على ما هي عليه، النظر والخلوة هذا شيء آخر. لا ترث، اللقيط لا يرث إلا بوصية. إذا لا إذا حتى إذا رضعت اتفقوا على أن الابن الرضاعي لا يرث، الابن الرضاعي ما يرث، إنما يرث بسبب النسب. والابن الرضاعي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الابن الرضاعي أو القريب الشيء من كانت العلاقة بينهم بسبب الرضاعة، اتفق أهل العلم على أنه ليس سببا للإرث، إنما له أحكام أخرى. أما الإرث لا يرث. يقول: هل كتاب الإمام الوادعي الجامع الصحيح يكون بعد الصحيحين؟ شرط شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع الصحيح شرط قوي، شرط قوي، لا سيما في هذا العصر. فإن الشيخ رحمه الله كان يخرج في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين الذي هو أصل الجامع الصحيح، يخرج الأحاديث التي صحتها ظاهرة لكل أحد ممن يعرف ويشم رائحة الحديث، فينتقي. ربما ترك أشياء يشك فيها، وربما كذلك أشياء يعتقد صحتها لكن في مجموعة الطرق أخرها، وانتقى الأحاديث التي صحت أسانيدها بذاتها. وقل أن تجد في الصحيح المسند حديثا صححه الشيخ رحمه الله بمجموع طرقه، إنما يصححه بذاته، لأنه مر على الكتب، كتب الأمهات، مسند أحمد والسنن، وكثير من كتب الحديث، وينتقي منها ما ثبت سنده عنده ويورده في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فهو يعتبر ضميمة هذا الكتاب إلى البخاري ومسلم، يعتبر كنزا عظيما من كنوز الأحاديث الصحيحة، من كنوز الأحاديث الصحيحة. يقول: امرأة توفيت قبل أبيها، هل يرث أولادها من أبيها؟ لا، هم من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا في مسألة واحدة، إذا لم يكن هناك ورثة من ممن كتب الله أن لهم الورثة، الإرث، فيرثون بعد ذلك. الأصل أن أولاد البنات لا يرثون. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذا بيت شعر قالوه في هذه المسألة. الذي يرث هو الابن وابن الابن وبنت الابن، أما أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام، لا يرثون من جدهم. ما هو الحديث الذي قرأناه؟ قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها، وذكرنا تحته في الدرس السابق مسألة طويلة متعلقة بقاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس، الحديث السادس، التورع عن الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فمن يذكر بيت ابن مفوز أبيات ابن مفوز؟ نعم. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. كم حديثا ذكره في هاتين البيتين؟ أربعة. ما هي؟ إنما الأعمال بالنيات، واتق الشبهات هذا الحديث الذي نحن فيه، وازهد حديث سهل وسيأتي، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك قصد حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسيأتي الكلام على هذين الحديثين لاحقا إن شاء الله تعالى. أما حديث النعمان بن بشير يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يقول النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، أبوه بشير بن سعد الأنصاري. هل تعرف له قصة؟ هل تعرف له قصة النعمان مع أبيه؟ أن أباه نحله نحلة، أي أعطاه عطية، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذه العطية، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، أي عطية، وجئت أشهدك عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فلا تشهدني على جور، فلا تشهدني على جور. فالعطية التي هي بدون مقابل لا بد أن يعدل فيها الوالد بين أولاده، أن يعدل فيها الوالد بين أولاده. نعم. فإذا أعطى شخصا أحد أولاده أعطاه جنبية، فماذا؟ يعطي البقية مثله، وإلا لا يعطي أحدا دون أحد. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ كما أنك تحب أن يكون كلهم بررة بك، فكذلك أيضا راعي مشاعرهم فأعطهم كلهم، ولا تفضل بعضهم على بعض. النفقة شيء آخر، النفقة شيء آخر. هذا ولد متزوج ليست عنده قدرة على أن ينفق على نفسه وعلى زوجه، وذاك ما زال طفلا، وآخر شابا يحتاج إلى مصاريف على قدره. النفقة غير، النفقة يعطى كل واحد ما يكفيه، أما العطايا التي ليست بنفقات هذه هي التي يعدل فيها. يعطيه لأنه مطيع؟ لا، لا يعطيه إلا بشيء فيه مقابل، كان يكون يعمل معه في المحل فأعطاه أجرة عامل لأنه يعمل معه. أما ولد يطيعه هكذا إذا استمع لكلامه وآخر لا يطيعه أو يقصر في طاعته فيعطي المطيع أكثر من ذاك، لا، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في العطايا التي ليست بنفقات. يقول عن أبي عبد الله النعمان بن بشير، قلنا هو صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ولهذا قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الأحاديث المسموعة له، الأحاديث المسموعة. فإذا ذكرت هذا الحديث فقل أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله، لأن فيها أن النعمان يتشرف بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم وسمع جملة أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الأحاديث سمعها من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله سمعت رسول الله هذا شرف أن يسمع هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النعمان يخطب حين قال هذا. وبشير بن سعد هو الذي قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ذكر الحديث. فبشير بن سعد ثبتت صحبته بيقين، لكن ليس له حديث، الأحاديث لولده، هو صحابي وليس له أحاديث، فليس من شرط الصحابي أن لا يكون صحابيا إلا إذا روى حديثا. فهناك صحابة ذكروا في الأحاديث لم تنقل عنهم أحاديث رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم صحابة، ومنهم بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. ولهذا أورد شيخنا يحيى حديث بشير بن سعد في ضعيف المفاريد، ضعيف مفاريد الصحابة، فقال هو صحابي لكن حديثه لم يثبت، وإنما الحديث لولده النعمان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، أي واضح ظاهر، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال وما حرمه فهو حرام، فالحلال بين والحرام بين واضح، وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات أي يشتبه أمرها على بعض الناس ويلتبس، هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني. إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشياء المتعلقة بأعمال العبد وتقربه أو معاملاته إلى ثلاثة أقسام، إلى حلال صرف، وإلى حرام صرف واضح، حلال بين واضح، حرام بين واضح. وما هو الذي يجب عليك تجاه الحلال؟ أن تعتقد حله، وأن ولك أن تفعله إذا شئت، وتجاه الحرام أن تعتقد حرمته ولا يجوز لك اقترافه. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسعى في طلب العلم والتفقه في الدين حتى يعلم هذه المسائل التي لا يعلمها كثير من الناس. لماذا لا يعلمهن كثير من الناس؟ سبب عدم علم كثير من الناس بها، السبب الأعظم هو الجهل بها الناتج عن عدم الجد في التفقه في الدين. هذا هو السبب الأعظم، عدم الجد في التفقه في الدين، لأنه كلما تفقه الإنسان في الدين وجلس إلى مجالس الذكر والعلم عرف أشياء كثيرة وكثيرة، وانكشفت عنه أشياء كانت مشتبهة من ذي قبل. فهذا هو السبب الأعظم في عدم علم كثير من الناس بها. وقد يكون السبب أنها من المسائل التي تضاربت أدلتها أو تعارضت في الظاهر أدلتها، وإلا الأدلة في واقع الأمر لا تتعارض لأنها حق، لكن في نظر الناظر قد تتعارض، وهذا فيما يشكل على بعض طلبة العلم أو حتى على بعض أهل العلم، فإنه ليس كل مسألة يعلمها العالم فضلا عن طالب العلم. ولهذا من كان يجهل شيئا فيقول الله أعلم ويقول لا أدري، وقد قالوا لا أدري نصف العلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. لا يعلمهن كثير من الناس، هذا يسمى الجهل البسيط، لا يعلمها جهلا بسيطا. لكن إذا كان يعلمها على خلاف الواقع ويظن أنه بها عالم فماذا يسمى هذا؟ يسمى جهلا مركبا، جهلا يسمى جهلا مركبا، لا يعلم ويجهل أنه لا يعلم، يعلمها على خلاف الواقع جهلا مركبا. لماذا سمي مركبا؟ لأنه تركب من أمرين، أنه جهل واقع الحال وجهل أنه يجهل. نعم، وقد أنشدوا في ذلك أبياتا فقالوا قال حمار الحكيم توما لو أنصف الزهر كنت أركب، فصاحبي فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا توما كان يضل الناس، يفتي الناس بأشياء على خلاف الواقع ويظن أنها على الصواب. فقال بعضهم، وكان يمشي على حمار، فقال بعضهم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني كنت أنا الذي أركب عليه، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال رحمه، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هو العمل تجاه هذه الشبهات؟ ما هو العمل تجاه هذه الشبهات؟ هناك عمل آني في ذلك الآن في ذلك الوقت، وهناك عمل مستقبلي تجاه أي شبهة، أي شيء مشتبه عليك. عندك عمل آني في ذلك الآن والوقت الذي تجد فيه الأمر المشتبه، وعندك فعل مستقبلي. أما العمل الآني فهو أن تتقي هذه الشبهة، أن تتقي هذه المشتبهة، الأمر المشتبه عليك تتقيه لأجل أن تستبرئ لدينك وعرضك. وأما العمل المستقبلي فهو أن تبحث عن تحرير هذه المسألة، هل هي إلى الحرام أو إلى الحلال، حتى تكون على بينة. فإن كنت لا تستطيع البحث بنفسك فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا الأمر الأول أن تتقي هذه المشتبهة التي اشتبهت عليك، الأمر الثاني أن تبحث عن كشفها وبيانها، إما بنفسك إذا كنت عالما أو طالب علم، أو بسؤال من يفيدك إن كنت غير قادر على تحرير المسألة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا؟ لأن الذي يتقي الشبهة هل يلام؟ شيء مشتبه، هل هو حلال أو حرام؟ اتقاه يلام أو ما يلام؟ ما يلام، يشكر. عرضه صين ودينه موفور. لكن لو وقع في الشبهة ودخل فيها، فمن كان يعلم أنها من الحرام فإنه يقول له قد أقحمت نفسك في الحرام، أدخلت نفسك في الإثم، ويتكلم عليه، فيصير عرضه عرضة للكلام فيه، ويصير دينه مخدوشا. لماذا؟ لأنه دخل في نوع من أنواع الحرام. لكن من اتقى الشبهة وترك المشتبهة فإنه يستبرئ لدينه وعرضه. فالاستبراء للدين الذي هو الورع والاحتياط وعدم التقدم إلى مشارف الحرام، والاستبراء للعرض لأن يتكلم فيه لأنه يقع في الحرام، فيبقى دينه مصونا وعرضه كذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام أي وقع فيما نهي عنه، لأن الذي أمر به أن يتقي الشبهة، فهو لم يتق الشبهة فوقع في المخالفة، وقع في المخالفة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أولا، الحمى هو ما يحميه كبير القوم أو سيد القبيلة أو أمير من الأمراء أو خليفة من الخلفاء، ما يحميه من أرض أو مزارع أو جبال، يحميها. ما معنى يحميها؟ يقول هذه في حمى الدولة، هي ليست لأحد، ليست لأحد، فيحميها ولي الأمر، يحميها ولي الأمر. وكل ملك له حمى، أي له أشياء يمنع رعيته من الاقتراب منها، محمية. ألا وإن لكل ملك حمى. وكذلك من هم دون الملوك، حتى الأراضي التي بين الناس هي حماهم التي يمنعون الناس من الدخول فيها، المزارع والجرب في القرى والأرياف، كل جربة هي محمية لصاحبها. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لو أخذ مواشيه وأغنامه وأبقاره إلى قرب جربة فلان أو أرض فلان وظل يرعى في أطرافها، لا تدري إلا وقد قفزت شاه أو غنمة إلى أرض فلان فأكلت من زرعه وأكلت من كذلك قصبه إلى غير ذلك. فالذي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فأنت تخيل عندك 20 رأس من الغنم أو 100 مررت بهم بجوار مزرعة غير محمية، غير محاطة بشيء يمنع من الدخول إليها، فإنك إذا رددت هذه دخلت هذه، وإذا رددت هذه دخلت هذه. لكن لو رأيت هذه المياه رأيتها بعيدا عن هذه المزرعة سلمت، ما وقعت في الحمى. فهذا كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. فمن أراد أن يكون بعيدا عن المحارم يبتعد عن الحمى ويذهب في المكان الذي أباحه الله وأحله له. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما أحسن هذا الحديث، وما أحسن الختم بهذه الجملة العظيمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، فمن صلح باطنه فيقينا سيصلح ظاهره، إذا صلح قلبه صلح عمله. أما صلاح الظاهر أو مجرد الظاهر لا يستلزم صلاح الباطن، فالعبرة بماذا؟ بصلاح القلب. لكن بعض الناس يأتي ويقول عند أن تقول له يا أخي هذا حرام، حرام ما يجوز، يقول أنا قلبي نظيف، قلبي أبيض، لو كان قلبه أبيض ما سودت أفعاله، سوداد أفعاله يدل على سواد قلبه أو على المعصية التي يقترفها، لأنه لو كان قلبه أبيض فإنه ماذا؟ سيكون حريصا على أن لا يقارف الحرام ولا المشتبهات، ولا المشتبهات. وبعض الناس تقول له يا فلان أطلق لحيتك، أو تقول له البس اللباس الساتر الشرعي، تقول أهم شيء يشير إلى قلبه، أهم شيء القلب. طيب هذا القلب هو الذي هو أهم شيء، لو جاهدت نفسك على إصلاحه لانعكس على الظاهر، لانعكس على الظاهر. والمؤمن كيس فطن، ما حال هذا الحديث؟ المؤمن كيس فطن، حديث ضعيف. قال بعض الإخوة كان هناك مدرس فدرسهم هذا الحديث وصحفه، مدرس من إخواننا المصريين، فقال المؤمن كيس أطن، كيس أطن. الطلاب ما فهموا ما معنى كيس أطن، قالوا لها يا أستاذ كيف كيس أطن؟ قال يعني أبيض، المؤمن قلبه أبيض، كيس أطن. الحديث المؤمن كيس فطن، هذا من التصحيف في اللفظ الذي يؤدي إلى تصحيف في ماذا؟ في المعنى. مثل ذاك الذي قال عليكم، بدل أن يقول بالحبة السوداء قال بالحية السوداء، بالحية السوداء، تريد أن يقول بالحبة السوداء، صحفت عليه، تصحفت عليه. فالمؤمن إذا سعى في إصلاح قلبه انعكس على ظاهره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر في آيات الحجاب في حق أمهات المؤمنين، قال سبحانه وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهن أمهات المؤمنين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم منزلة أمهات المؤمنين عندهم منزلة عظيمة، عظيم شرعي. ومع ذلك ربنا يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح فيها وجهان، صلح وصلح وجهان صحيحان، جاءت على باب فعل وعلى باب فعل. وإذا فسدت فسد الجسد كله، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم تحته مسائل كثيرة، لكن حسبنا هذا الذي قرأناه الآن. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية باب الغسل، يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام يجب الغسل بأحد هذه الأشياء بخروج المني من الرجل أو من المرأة بشهوة أي أن يكون الخروج صاحبه شهوة. أما إذا كان خروج المني لعارض مرض من غير شهوة فإنه لا يجب الغسل. المني الذي يجب الغسل ما خرج بدفق وشهوة، أما عارض المرض الذي يخرج منه المني من دون شهوة فلا يجب الغسل. قال ولو بتفكر، أي ليس شرطا أن يكون عنده امرأة، حتى ولو تفكر أو تفكرت فأخرج أو أخرجت المني فيجب الغسل. وبالتقاء الختانين، أي ختان الرجل مع المرأة، وبانقطاع الحيض والنفاس، وليس مجرد الالتقاء وإنما تغييب ذكره في فرجها، وبانقطاع الحيض والنفاس. ويذكر أهل العلم أن قول عائشة التقى ختانان وجب الغسل المقصود بذلك شيء من التفصيل يذكره أهل العلم في بابه. وبانقطاع الحيض والنفاس، أي إذا انقطع حيض المرأة أو انقطع نفاسها وجاءها الطهر فإنها تغتسل، يجب عليها الغسل. والمرأة تعرف انقطاع حيضها أو نفاسها بإحدى علامتين، إما بالقصة البيضاء وهو سائل يقذفه الرحم عند الطهر، وإما بالجفاف التام، وبالاحتلام مع وجود بلل، احتلام من الرجل أو من المرأة. قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء أي الاغتسال، من الماء أي من المني، من خروج المني. وهل هذا الحديث منسوخ أم ليس بمنسوخ؟ الراجح فيه أن ما يتعلق بالجماع أنه منسوخ، وما يتعلق بالاحتلام فهو باق غير منسوخ. تفصيل ذلك، إذا التقى الختانان الرجل مع امرأته وجب الغسل ولو لم ينزل كما نص عليه الحديث. أما الاحتلام فإذا احتلم ورأى في منامه شيئا وظن أنه احتلم فاستيقظ وليس هناك بلل فليس عليه غسل، لا يكون عليه غسل إلا إذا رأى البلل. قال نعم إذا رأت الماء، فإذا لم يجد بللا فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء، الماء من الماء يبقى محكما في باب الاحتلام وهو منسوخ في باب التقاء الختانين. واضح أو لا؟ قال وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت، يجب الاغتسال بالموت أي إذا مات. من الذي يغسله؟ يغسله المسلمون فرض كفاية. وبالإسلام، إذا دخل المرء في الإسلام عليه أن يغتسل، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ المؤلف يرى أنه على الوجوب وهو أقرب، والدليل على ذلك. أما من حيث الأدلة عن استحباب غسل من دخل في الإسلام فهي كثيرة، منها قصة إسلام أم أبي هريرة، ومنها قصة إسلام ثمامة بن وثال، وغير قصة. وأما من حيث الوجوب ليس هناك دليل واضح في هذا، أن الدليل الصريح فيه ضعف، فلذلك نقول الأحوط أنه يغتسل لأن الاغتسال للدخول في الإسلام مستحب واستحبابا متأكدا، وكان متقررا عندهم أنه يغسل عنه ماذا؟ يتطهر عند الدخول في الإسلام، كما فعلت أم أبي هريرة، وكما فعلت أمامة بن وثال، وكان أمرا متقررا عندهم أن من أراد أن يدخل في الإسلام اغتسل. إذن هذه موجبات الغسل، وأما صفته ستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.